بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأمر الثالث من الجهة الرابعة، ومحصل ذلك أنه إذا كان المانع من صحة الصلاة عقليا فهل يمكن التمسك بالعام لإثبات عدم وجود المانع أم لا؟ حيث أفاد الأعلام ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره بأنه لا فرق بين المانع الشرعي والمانع العقلي، في أن تنقيح النتيجة يتوقف على الأصل العملي لا على الأصل اللفظي، بمعنى إذا شككنا في أن ثوب المصلي هل هو مما يؤكل أو مما لا يؤكل، أو شككنا في ثوب المصلي أنه من الحرير أم لا، إذا كان المصلي رجلين، أو شككنا في أن ثوب المصلي من الذهب أم لا على فرض كونه رجلين، ففي هذه الأمثلة هل يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهي أن نتمسك بقول المولى صل متسترا، فمقتضى إطلاق صل متسترا أنه يجوز للمكلف أن يصلي في أي ساتر ولو كان مشتبها بين كونه مأكولا أو غير مأكول، حريرا أم لا، ذهبا أم لا. فهنا أفاد الأعلام بأنه لا مجال للتمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، لأن قوله صل متسترا قد تعقبه دليل منفصل، وهو لا تصلي في الحرير، فبما أنه تعقبه دليل منفصل صار موضوع العام صلي في ساتر ليس بحرير، وبما أن الموضوع صل في ساتر ليس بحرير والمفروض أن المكلف يشك أن هذا الساتر حرير أم لا، فلا يمكنه التمسك بالعام لكونه تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية، ولكن إذا كان المانع عقليا لا شرعيا، بمعنى أن الدليل الدال على المانع هو حكم العقل ولم يرد دليل شرعي يدل على المانع، فمثلا كون الثوب ملك الغير هذا لم يقم دليل على اشتراط أن يكون الساتر ليس ملك الغير، وإنما حكم العقل بأنه لو تستر المكلف بملك الغير دون إذنه لكان هذا الستر مجمعا للأمر والناهي، فهو مطلوب لكونه سترا للعورة في الصلاة، ومنهي عنه لكونه غصبا. وبما أنه لا يعقل اجتماع الأمر والنهي في وجود واحدين، إذ لا يعقل أن يكون هذا الستر مصداقا للمأمور به ومصداقا للمنهي عنه، والنهي مقدم على الأمر عند اجتماعهما لكون النهي شموليا والأمر بدليا، لكلها فصلها المحقق النائي والسيد الخوي، فلا محالة النهي فعلي. وبما أن النهي فعلي والمنهي عنه لا يصلح أن يكون مقربا مصداقا للمأمور به، فلا محالة يكون ما هو المأمور به الصلاة في ساتر ليس غصبيا. فإذا شككنا في هذا الساتر أنه غصبي أم لا، فيقول الأعلام لا يصح التمسك بالعام وهو صلي متسترا. لما؟ لأن الساتر تقيد بأن لا يكون غصبيا، فالتمسك بالعام في مثله تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. وإن كان الدليل على هذا التقيد ليس شرعيا بل هو حكم العقل بأن المنهي عنه لا يكون مصداقا للمأمور به، حتى لو الشارع ما حكى، أنا أحكي، العقل يقول هكذا، حتى لو الشارع ما حكى أنا أحكي، بل على مطالب الأصولية صار ما يقدر يحكي الشارع، صار ما يقدر، شلون؟ مو أخباريين ولا أصوليين، أصلا ما يقدر الشارع يقول شيء. زين، إذن فبالنتيجة بعد حكم العقل أن المنهي عنه لا يعقل أن يكون مصداقا للمأمور به، فالساتر تقيد بأن لا يكون غصبيا، ومع الشك في الموضوع لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فنرجع للأصل العملي. لكن صاحب الكفاية وتبعه المحقق الإصفهاني قدس سره في نهاية الدراية في الجزء الثاني صفحة 456، حيث أفاد هناك بأن المانع العقلي يختلف عن المانع الشرعي، ولأجل ذلك في المانع الشرعي نحتاج إلى التشبث بالأصل العملي، وإلا لا يمكننا التمسك بالعام لكونه تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية. أما المانع العقلي لا نحتاج إلى التوسل بالأصل العملي، بأن نستصحب مثلا عدم كونه ملكا للغير على نحو استصحاب عدم الأزلي مثلا، أو كان هذا سابقا مباح، كان من المباحات العامة التي لم تكن ملكا لأحد، الآن حيث كان ورقا في شجرة، الآن مثلا لا أدري أنه ملك للغير أم لا، أستصحب عدم كونه ملكا للغير على نحو استصحاب العدم المحمول للعدم الأزلي. فيقول المحقق العقل الفعال الإصفهاني قدس سره لا حاجة إلى الوصول إلى الاستصحاب، ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي وهو استصحاب عدم كونه ملكا للغير، بل يصح التمسك بالدليل اللفظي نفسه لنفي الشبهة، وهو قوله صل في ساتر. وبيان ذلك أفاد قدس سره أن العام له دلالتان، دلالة على عدم المنافاة ودلالة على عدم وجود المنافي. فإذا قال المولى أكرم كل فاطمي، فهذا العام لو خلي ونفسه مضافا لمدلوله المطابقي وهو وجوب إكرام كل فاطمي، له مدلولان التزاميان، أحدهما أن لا يوجد عنوان يقتضي عدم وجوب إكرام الفاطمي، لأن ظاهر قوله أكرم كل فاطمي أن تمام الموضوع لوجوب الإكرام كونه فاطمي، وأن الفاطمية علة تامة لوجوب إكرامه، فهو دال بالدلالة الالتزامية على أن لا عنوان مناف لهذا العنوان في الأمر بإكرامه، هذا المدلول الأول. والمدلول الالتزامي الثاني أنه كما لا منافاة جعلا، لا منافي خارجا، أي كما أنه في لوح الجعل قبل عالم الخارج ليس إلا كون الفاطمي شنو موضوعا للأمر بالإكرام، يعني ما يوجد قيد، كما أنه يكشف عن أن الموضوع في عالم الجعل هو الفاطمي من دون أي قيد، وهذا المدلول الالتزام الأول، كذلك يكشف أنه في الخارج أيضا لا يوجد ما يمنع من شنو؟ من الأمر بإكرام الفاطمي، فلا منافاة جعلا ولا منافي خارجا، ولذلك أمرتك بإكرام كل لو كان أكو منافي خارجي لما أمرتك بإكرام. كل 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 فاطمي، فالأمر بإكرام كل فاطميين دال دلالتين التزاميتين على أن لا عنوان في عالم الجعل يمنع، ولا يوجد مناف في الخارج يمنع. ولذلك ألقى المولى العام على نحو العموم. خش، فإذا جاء المخصص فتارة يكون المخصص لفظيا كما إذا قال المولى بعد هذا العام لا تكرم الناصبي منهم، ولو كان فاطمي، أما إذا هو طايح حظه ناصبي فلا أمر بإكرامه. لا تكرم الناصبي منهم، زين، فيقول المخصص اللفظي هم إلى دلالتان، مثل ما العام له دلالتان مخصص اللفظي له دلالتان، مضافا لمدلوله المطابق، حيث إن قوله لا تكرم الناصبية منهم يدل بالمطابقة على أن الناصبية لا أمر بإكرامه، ويدل بالالتزام دلالتين، إحداهما أن الفاطمية ليست علة تامة الإكرام، بل الفاطمية بقيد عدم الناصبية، فبهذه الدلالة الالتزامية الأولى ضرب المخصص الدلالة الالتزامية الأولى للعام، حيث كان العام يدل بالدلالة الالتزامية على أن الفاطمية في لوح الجعل علة تامة من دون قيدين، لكن الدلالة الالتزامية الأولى للمخصص أن لا، أن ليست الفاطمية علة تامة، ودلالة التزامية أخرى على وجود النصب خارجين، فليس قوله لا تكرم الناصبية منهم مجرد شنو؟ كلام فوق المنصة وساكت عما في الخارج، بل قوله لا تكرم الناصبية منهم يدل، الدال يدل، تعرف كلمة من هذه الدال يدل؟ المرحوم سيد طيب الجزائر اللي توفى قبل متى سنة؟
سيد طيب لا
40 يوم رحمه الله، إيه، فكان يقول لما زاره أحد جماعتنا و دعاه على الغداء جاء له بعدس ودال، قال هذا غداكم سيدنا؟ قال بلي. الدال يدل ودال دال هو، الدال يدل على شنو؟ على قلة المال وكثرة العيال. هذا أيضا الدال يدل. فهذا المخصص اللفظي عندما قال لا تكرم الناصبية منهم يدل على أن الفاطمية ليست علة تامة، هذا كلام يتحدث عن عالم الجعل، لكنه يدل أيضا على أن فيهم ناصبي، دير بالك منه، أي يدل على وجود الناصب خارجا، إذ لو لم يكن فيهم ناصبي لكان بيان ذلك من قبل المولى لغوا. فلو علم المولى أن لا ناصبي في الخارج، كل الفاطميين شنو؟ طاهرون منزهون عن النصب. فحينئذ لا معنى لأن يقول لا تكرم الناصبية منهم، فصدور هذا المخصص من قبل المولى دال على منافاة النصب للأمر بالإكرام، ودال على وجود الناصبي خارجان. ولأجل ذلك يحصل التعارض بين العام والخاص، حيث إن العام يقول لا يوجد خارجا ما ينافي وجوب إكرام كل فاطمي، والخاص يقول بل يوجد وهو الناصبي. ومع هذا التردد بينهما، فإذا شككنا في أن زيد بن أرقام معمر القذافي أو مثلا غيره، هذا على فرض أنه فاطمي يعني، لأنه لما جاء العراق قال أريد أن أزور جدي موسى الكاظم، عجيب. جاء العراق قال أن جدي موسى الكاظم وأريد أزوره وراح ودوز للزيارة. فإذا شككنا في أن هذا الفرد الخارجي فاطم عفوا ناصبي أم لا، لا يمكننا أن نتمسك بالعام في دلالته على عدم وجود ناصبي لقيام حجة على خلافه، وهو وجود الناصبي في الخارج. أما إذا كان المخصص لبيا، شوف وين يروح الإصفهاني، فالمخصص اللبي تنعقد له الدلالة الأولى دون الثانية. فإن المولى إذا قال أكرم كل فاطمي كرامة للبتول عليه السلام، ولم يقل لي شيء، المولى نفسه ما قال، ولكن أنا بحكم عقلي أقول لا يعقل أن يأمرني بإكرام الناصبي منهم، إذ الأمر بإكرامه بإكرام الفاطمي كرامة للبتول، فكيف يشمل من كان ناصبيا؟ فعقلي حكم بذلك، وإلا المولى ما قال شيئا. فيقول المحقق الإصفهاني فإذا كان المخصص لبيا وهو حكم العقل بأن الناصبية لا أمر بإكرامه، فغاية ما يحكم به العقل أن الفاطمية لا تكفي للأمر بالإكرام، من دون أن يدرك العاقل أن هناك ناصبي في الخارج أم لا. إذ غاية ما يقوله العقل أنا لا يصدق عقلي أن الناصبي يشمله الأمر بالإكرام، أما هل هناك ناصبي في الخارج أم لا فهذا أمر لا يقرره العاقل. إذن فالمخصص اللبي لا يمس مسألة الوجود الخارجي ولا يتعرض له بشيء. فلأجل ذلك يا مولينا ومقتدينا نتمسك بلا، إذ المفروض أن العام يقول أكرم كل فاطمي وهذا فاطمي، فإذا شككنا أنه ناصبي أم لا، فحيث إن الخاص لم يدل على شنو وجود ناصبي في الخارج، بينما قوله أكرم كل فاطمي دال على اللامنافي للأمر بالإكرام خارجاً، فمقتضى هذه الدلالة الالتزامية الثانية للعام التمسك بهذا العام في الشبهة المصداقية للناصبي. فلا تصل النوبة للأصل العملي بأن يقال هذا عندما كان طفلاً لم يكن ناصبيا فهو الآن ليس بناصبي. من يحتاج إلى الأصل العملي؟ يكفينا الأصل اللفظي وهو بل عموم العام. يا مولانا والمقام من هذا القبيل، يقول المحقق الإصفهاني، وين تروحوا عني؟ ففي محل الكلام حيث قال المولى صل في ساتر طاهر وصل في ساتر طاهر، ليس مفاده بتعبير المحقق الإصفهاني ليس مفاده حكما جهتيا، بمعنى أنه ليس مفاد قوله صل في ساتر طاهر يعني صل في الساتر من حيث الطهارة فقط، لا من جميع الحيثيات، لا هذا ليس مفاده، هذا معناه أن مفاده حكم جهتي حيثي وهو ليس كذلك، بل مفاد قوله صل في ساتر طاهرين أنه حكم فعلي، أي لك أن تصلي في أي ساتر طاهر ولا تتوقف. فهو يدل دلالتين التزاميتين، إحداهما أن الساتر الطاهر تمام الموضوع في عالم الجعل، وأن لا يوجد ما ينافي الصلاة في الساتر الطاهر شنو خارجا. فلو جاء مخصص لفظي وقال لنا ذلك المخصص اللفظي لا تصلي فيما لا يؤكل، فإن هذا المخصص اللفظي له دلالتان، دلالة على أن موضوع الصحة ليس الطهارة وحدها بل الطهارة بقيد أن لا يكون مما لا يؤكل، وأيضا لو كان المخصص اللفظي لدل على أن ما لا يؤكل موجود خارجا، إذ لولا وجوده لما نبه المولى على عدم الصلاة فيه، هذا إذا كان شنو مخصص شنو لفظيا. أما إذا كان المخصص عقليا، عقلي التنك، تدري يعني شنو التنك؟ يعني القاصر، تنك هنا يعني القاصر. أها شو يقولوا هدول التنكات؟ مو هي فاضية انت عراقي ما تفهم كلام العراقيين، مو هي التنكة فاضية يعني دا يقولوا عقلي تنك يعني فاضي كل شيء ما بيه قاصر قاعد. فإذا كان عقلي القاصر أدرك، وإلا المولى ما قال شيئا، المولى قال صلي في ثوب طاهرين، ولكن عقلي القاصر أدرك أن الثوب المغصوب لا يعقل أن يكون مصداقا لما هو المأمور به وهو الصلاة في ثوب طاهر، لا يعقل، مولى ما قال، ولكن أنا أقول لا يعقل. فغاية ما حكم به العقل هو أنه ليست الساترية والطهر شنو موضوعان للصحة بل بقيدين وهو أن لا يكون مغصوبان. أما هل هناك مغصوب في الخارج أم لا؟ فإن الحكم العقلي لا يدل عليه. فإذا شككت في أن هذا الساتر الورقي المأخوذ من ورق الشجر هل هو ملك الغير أم لا، فحينئذ ما أحتاج أن أجري شنو؟ استصحاب عدم كونه ملك الغير، بل يكفيني قول المولى صل في ساتر طاهر بمقتضى دلالته على أن لا منافي لهذا العام في شنو؟ خارجان. شفت شلون؟ لا إله إلا الله. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف وتلامذته أفادوا بأن هذا الكلام غير صحيح ولا ينبغي، ولا ينبغي صدوره من أمثالهم كصاحب الكفاية وصاحب محقق الإصفهان، ما ينبغي ذلك. والسر في ذلك أن المناط في التخصيص على المنكشف لا على الكاشف، فإن اختلاف الكاشف من كونه لفظيا تارة وعقليا أخرى لا أثر له على المطلب في شيء، وبالتالي فبما أن المخصص هو خروج العنوان المنكشف واقعا، فسواء كان الدال على هذا الخروج لفظا أو كان الدال على هذا الخروج عقلا، النتيجة شنو؟ واحدة. فكما أنه إذا قال المولى لنا بعد قوله صل في ثوب طاهرا أو بعد قوله أكرم كل فاطمي، قال لنا لا تصلي فيما لا يؤكل ولا تكرم الناصبية منهم، كشف لنا الدليل اللفظي أن الخارج عن العام ثبوتا وواقعا هو ما لا يؤكل، لا العلم بما لا يؤكل، لا نفس ما لا يؤكل خرج، لا العلم به. فإذا كان الخارج عن العام نفس عنوان ما لا يؤكل لا محالة، سيكون موضوع العام هو شنو؟ الساتر الذي ليس مما لا يؤكل. لما؟ لأنه بعد أن خرج الخاص وهو ما لا يؤكل، فإما أن يكون العام وهو صل في ثوب طاهر بالنسبة إلى الخاص، إما لا بشرط وهو خلف التخصيص، أو بشرط شيء وهو أشد محذورا، أو بشرط لا وهو المطلوب، فتعين أن يكون موضوع العام الساتر الذي ليس مما لا يؤكل. تمام لولا؟ هذا إذا كان الكاشف لفظيا، وكذلك إذا كان الكاشف لبيا كالعقل مثلا، حيث إن العقل ايش قالوا في الفلسفة؟ العقل مدرك لو منشئ؟ مدرك العقل، مش أنا إلا الإدراك، العقل خب ما يصنع يخلق. إذ ما دام دور العقل دور الإدراك والكشف لا دور التأسيس والصنع، إذن العقل أدرك لأنه حكم أدرك، العقل أدرك أن المنهي عنه لا يكون مصداقا للمأمور به. فأدرك العقل أن هناك عنوانا خرج عن العام وهو عنوان المغصوب. فالخارج عن العام يا شيخ إحسان هو المغصوب، لا ما علم أنه مغصوب، العلم ما له دخل في المطلب، نفس المغصوب خرج عن العام، لا ما علم أنه مغصوب، إذ ليس العقل إلا مجرد كاشف. وبالتالي قد انكشف بحكم العقل أن موضوع العام في قوله صل في ثوب طاهر مقيد واقعا وثبوتا بأن لا يكون مغصوبا. إذ ستأتي القصيدة وهي أن نسبة العام إلى المغصوب إما لا بشرط وهو خلف إدراك العقل خروجه، أو بشرط شيئين وهو أشد، أو بشرط لا وهو المطلوب. فتعين أن يكون موضوع العام الثوب الذي ليس بمغصوبين. فإذا شككنا في أن هذا الثوب مغصوب فقد شككنا في الشبهة المصداقية لموضوع العام نفسه، فكيف نتمسك بالدليل لإثبات موضوع نفسه؟ فهذا التفريق بين المانع اللفظي والمانع اللبي، أو المانع الشرعي والمانع العقلي، يعني ما كان يتوقع صدوره من هؤلاء المحققين، ولكن ثم لكن يأتي الكلام.